إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا قحوة للدين كبرى. بإذن الله تأتي وجهة تسلب نصرا، ربة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى. اقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل الدين شعارا ما على بالدين قدرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وهذه هي الحلقة 100 في هذا البرنامج المبارك، وما زال الحديث بنا موصولا مع سيرة النبي المصطفى، سيرة الرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. وعنوان هذه الحلقة سرية الخبط وسرية بني القرطاء. تعلمون يا عباد الله أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 27 غزوة، وإن كان بعض أهل العلم قد قال بل بلغت 29 غزوة خرج فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم يقود الجيوش ويرفع راية التوحيد، عدا غزوة مؤة، فمع أنه لم يخرج فيها إلا أنها سميت غزوة لأنه أخبر عما يدور في ساحة معركتها وهو بالمدينة والجيش على مشارف الشام. وعندما نصل إليها سنفصل في هذا تفصيلا إن شاء الله. 29 غزوة فعشر سنين عشهم في المدينة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمضي شهر أو شهران أو ثلاثة على الأكثر إلا ويخرج يغزو، يقود الجيوش ويفتح القلوب ويحمل راية التوحيد. أشهر هذه الغزوات غزوة بدر، أحد، الأحزاب، غزوة بني النضير، وقد شرحنا كل هذا فيما مضى والحمد لله، كلمتكم عن غزوة بدر وعن غزوة أحد وعن غزوة الخندق، الأحزاب يعني، وعن غزوة بني النضير وعن غزوة بني قينقاع وعن غزوة بني قريظة وعن غزوة ذات الرقاع وعن غزوة المريسية اللي هي بني المستلق وغيرها. وحديثنا عن سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه الذي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأديب بعض البدو الأجلاف من أهل نجد. ها كانت هذه الغزوة بعد غزوة بني قريظة مباشرة في العام الخامس من الهجرة على الراجح، وفي شهر الله المحرم. وأنتم تعلمون أن بعد غزوة الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. سرية بني القرطاء كانت في شهر الله المحرم في العام الخامس من الهجرة عقيب غزوة بني قريظة مباشرة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة على 30 فارس إلى بني بكر بن كلاب، وكانوا يقطنون القرطاء، والقرطاء مكان في نجد، وبنو بكر ابن كلاب من العشائر البدوية الوثنية النجدية، وقبائل نجد كانت العمود الفقري في جيش الأحزاب الذي حاول أن يغزو المدينة ويستأصل شأفة الإسلام. تخيلوا جيش أبو سفيان اللي كان حوالي 10,000 وشوية، 6,000 منه من نجد، فقبائل نجد الوثنية كانت هي العمود الفقري في جيش أبي سفيان في غزوة الأحزاب. ولذلك لما فرغ النبي من الأحزاب ومن اليهود الذين غدروا ومالأوا الأحزاب، التفت إلى هؤلاء الأجلاف، أراد أن يكسر شوكتهم فغزاهم. بعث لهم محمد بن مسلمة في سرية من 30 بطل من أبطال الصحابة، فداهموهم على حين غفلة منهم، فقتلوا منهم 10، وساقوا إبلهم وماشيتهم غنيمة للمسلمين، وفر الباقون فرار الأرانب من بني بكر بن كلاب، فروا أمام 30 بطل من أبطال الصحابة، فغنم الصحابة ولم يجرح منهم واحد ولم يقتل منهم واحد، بل قتلوا من الكفار 10، وذلك بسبب توفيق الله لهم، ثم بسبب أنهم داهموهم على غرة وعلى حين غفلة منهم. والله علم النبي والصحابة في القرآن هذا، فقال سبحانه: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تعرف معنى هذه الكلمات من هذه السورة من كتاب الله؟ والعاديات ضبحا، العاديات الخيل التي تعدو وتثب وتنطلق وتجري في ميادين الجهاد، والعاديات ضبحا، ضبحا صوت صهيلها ويتجري في أرض المعركة، الله أقسم بها. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، عندما تصطك سنابكها وحوافرها بالصخور فتقدح الشرر، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو غالبا مع أول نور للصبح، وعلم الصحابة هذا، كان ينتظر لعلهم أسلموا فيسمع الأذان من جهتهم فيكف عنهم، فإن لم يسمع فهم ما زالوا على ما هم عليه من الكفر والضلال. والنبي لم يبعث لهؤلاء نذير لأنهم سمعوا بدعوته وخرجوا للقضاء عليها، بخلاف من لم يسمع بدعوته. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، النقع يعني الغبار، يعني عندما يلتحم الصفان في المعركة الغبار النقع يثار. فوسطن به جمعا، إذا توسط الفريقان أرض الميدان حين المعركة. سيدنا وتجرسنا محمد بن مسلمة خرج مع 30 بطل من أجدادنا الصحابة لتأديب بني بكر بن كلاب من نجد، فداهمهم على غفلة منهم، قتل 10، ساق الإبل والماشية غنيمة وفروا أمامه كالأرانب. وعند العودة رأوا رجلا محرما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لا، إنما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. هذا مشرك. وهذه كانت تلبية المشركين عند العمرة والحج قبل الإسلام. وهل كان العرب يحجون قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، والبيت كان موجودا، وقد جدد النبي معهم قبل بعثته ب5 سنين بناء البيت، وكانوا يعظمون البيت. وهذه بقية من بقايا الحنيفية السمحة التي جاء بها الخليل إبراهيم وولده إسماعيل، لكنهم خلطوها بالباطل وحرفوا وغيروا وبدلوا، مما بدلوا فيه التلبية. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كان النبي يسمعهم يلبون هكذا، فإذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال قطن قطن، يعني كفى، يعني الحد هنا كويس، كفاية كده، إنما يضيفون إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فيبدأونها بالتوحيد ويختمونها بالشرك. وكان من أباطيلهم أنهم كانوا يطوفوا بالكعبة يصفرون ويصفقون مكاء وتصدية، وحد يطوف بالكعبة يصفر ويسقف زي واحد يقول أنا بذكر ربنا، يبقى واحد يطبل له على الطبلة والتاني يزمر له على الناي ويقعد يترقص، الله حي، ده ذكر، ذكر بطبلة وزمارة، ذكر وانت عمال تترقص، هو النبي كان بيعمل كده؟ هو سيدنا النبي علمكم كده صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يطوفوا بالكعبة يصفرون ويصفقون، وبعضهم كان يطوف بالبيت عريانا، عريان، إلا مما يستر السوءة. ليه يا عم بالطوف عريان؟ يقول لك كيف أطوف في ثياب عصيت الله فيها. شفت التقوى بتاعت أبي لهب وأبي جهل، الهدوم دي أنا عصيت ربنا فيها، عايز أنضف، كيف أطوف بالبيت في ثياب عصيت الله فيها؟ طب ما تشتري جلابية جديدة يا فقري، ما تشتري عباية جديدة، تطوف عريان. ولذلك سيدنا النبي بعث الصديقة سنة 9 هجرية أميرا على الموسم ومعه علي، وأمره أن ينادي في الناس لا يطوف بعد هذا العام بالبيت مشرك ولا عريان. صحابة راجعين من السرية منتصرين غنموا، سمعوا واحد لابس الإحرام بيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، فأصروا وهم لا يعرفون من هو، وذهبوا به إلى المدينة وربطوه في سارية المسجد، يعني في عمود من أعمدة المسجد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، من المأسور؟ ثمامة ابن آثال الحنفي سيد بني حنيفة في زمانه، فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال ما عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، يعني عندي أسود من أهلي يثأرون لي يقتصون لدمي، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو على شاكر، يعني معروفك ده هرده لك بأحسن منه، وإن تطلب مالا فلتعطى. شوف اللي بتكلم إزاي. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يأكلوا يشربوه، وإذا أراد أن يقضي الحاجة يخرجوه يقضي حاجته، وبعدين يربطوه ثاني في الجامع، في عمود الجامع، في جزع من جزوع المسجد. ثاني يوم سيدنا النبي قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب مال سل تعطى. فترك. ثالث يوم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، إن تطلب مالا أعطيناك. قال: أطلقوا صراحة. طب ما يقتله يتخلص منه، ده واحد كافر. والنبي بنفسه عرض عليه الإسلام 3 أيام ورا بعض وهو معرض، ويقتله ليه؟ هو الإسلام انتشر بحد السيف كما يقول بعض المغفلين. مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل الله عليه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي؟ مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي ربنا أنزل عليه وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، الآية؟ لا إكراه في الدين. يقولك الإسلام انتشر بحد السيف. يا مغفل، أكبر دليل على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف إن في ملايين من غير المسلمين إلى الآن يعيشون في قلب العالم الإسلامي. انت ناسي يا حبيبي الأسبان النصارى عملوا إيه في المسلمين بعدما سقطت الخلافة في الأندلس؟ انتوا نسيتوا دواوين التفتيش. اكتب يا ابني على النت كده دواوين التفتيش، شوف الآلات اللي كانوا بيعذبوا بها المسلمين، حملوهم على الخروج من الإسلام. كانوا يكشفوا حتى عن سوءة الرجل، إذا وجدوه مختون يحرقوه. يوم الجمعة مستحمي مع إنه قالوا ما اتنصرت يحرقوه، متحنية يحرقوها. تمشي النهاردة في الأندلس كأنه لم يدخلها الإسلام ولم يعش فيها المسلمون 800 سنة، وجاي تقول لي الإسلام انتشر بحد السيف؟ شوف النبي عمل إيه مع ثمامة، يعرض عليه الإسلام 3 أيام وبعدين قال أطلقوه. فخرج ثمامة ودخل في أقرب نخل من المسجد، أقرب نخل قريب من الجامع، دخل فيه غاب عن أنظار الناس فاغتسل، ثم لبس ثوبا جديدا، ثم عاد إلى المسجد. أين رسول الله؟ قالوا: ها هو. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك من أحب الوجوه إلي، وما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، ولا بلد كانت أبغض إلي من بلدك، وأنا أصبحت أحب البلاد إلي بلدك، وإن خيلك يا رسول الله قد أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله بالخير وقال: أتمم عمرتك. بس خلاص بقى من شرك بقى في توحيد، ما فيش بقى إلا شريك هو لك تملكه وما مالك، لا فيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله، ما أحلاها من كلمات. اللهم لا تحرمنا من التلبية، اللهم لا تقطع عنا العمرة أبدا في كل عام، اللهم لا تقطع عنا الحج أبدا في كل عام، بكرمك وحدك وجودك وحدك وفضلك وحدك يا أكرم الأكرمين، اكفنا بحلالك عن حرامك، أغننا بفضلك يا الله عمن سواك، أغننا عمن أغنيته عنا. سيدنا ثمامة وصل مكة بيعتمر، بقى أهل مكة سمعوه بيلبي بالتلبية التي علمها النبي للمسلمين، قالوا صبوت يا ثمامة، كفرت واتبعت محمد، خرجت من دين آبائك وأجدادك، صبوت. قال ما صبوت ولكني أسلمت واتبعت الحق. فنزلوا عليه ضربا، فجاء أبو سفيان وقال ألا تعرفونه، إنه ثمام الحنفي، الحنطة، التجارة، القمح يأتينا من عنده من اليمامة، اتركوه. فلما تركوه قال لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، يعني حبة قمح، حتى يأذن فيها الرسول، وبر بقسمه. حتى جاءوا وكان يرى الواحد منهم كأن دخان بين السماء والأرض من شدة الهذيان، من شدة الهزال، من شدة الجوع. فبعث أهل مكة الكفار أعداء النبي إلى رسول الله برسالة يناشدونه الرحم، يا محمد نحن أهلك، ده مكة دي عيلة واحدة، نناشدك بالرحم أن تأذن، أن تأمر ثمام الحنفي أن يخلي بيننا وبين ميرتنا. فبعث النبي إليه فامتثل الأمر. اسمها إيه بقى؟ اسمها سرية بني القرطاء. طب هل هذه السرية اللي هي مكتوبة في نص صفحة كده في كتب السيرة فيها دروس؟ فيها دروس وعبر كثيرة نفصل فيها بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود على ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكنا مع ثمام الحنفي، هذا الذي أسلم وقطع الحنطة عن أهل مكة أعداء المسلمين في وقتها، ثم بعثوا للنبي يناشدونه الرحم، يسألونه بأرحامهم بالقرابة التي بينه وبينهم، أن يأمر ثمامة أن يخلي بينهم وبين حنطتهم التي تأتيهم من بلده من اليمامة. فامتثل ثمامة الأمر لما أمره النبي بذلك. ما هي الدروس المستفادة من سرية بني القرطاء؟ درس الأول، جواز دخول الكافر إلى المسجد لمصلحة شرعية. ثمام الحنفي ده الصحابة لما قبضوا عليه ربطوه فين؟ في عمود الجامع، في جذع نخلة في المسجد، في سرية المسجد. ده كان كافر بيعبد الأصنام، دخلوا الجامع وربطوه. الفائدة هنا جواز دخول غير المسلم للمسجد لمصلحة شرعية، زي اللي حصل مع ثمامة، وزي ما سيدنا النبي أذن لبعض الأحبار، أحبار النصارى، نصارى نجران، بالدخول إلى المسجد ليناظرهم، ليدعوهم، ليقيم عليهم الحجة، ليسمعهم الحق. في قصة المسيح عليه السلام، ليدعوهم إلى ترك الشرك إلى التوحيد، ولما أعرضوا عن الحق أراد أن يباهلهم فنكصوا على أعقابهم. مشهور عند بعض الدجالين أن النبي أدخل أحبار نجران إلى المسجد وأذن لهم أن يصلوا صلاتهم في داخل المسجد. هذا كذب، هذا كذب. هو أدخلهم نعم ليقرأ عليهم القرآن، يدعوهم للإسلام، إنما لم يصلوا في داخل المسجد. الفائدة الثانية، إن المشرك نجاسته معنوية وليست حسية. مش ربنا جل جلاله قال إنما المشركون نجس؟ ربنا قال كده. طب يعني لو أنا متوضي واحد غير مسلم سلم علي أعيد الوضوء؟ ربنا قال إنما المشركون نجس. تصور سيدنا الحسن البصري قال ذلك ورأيه مرجوح. لا، نجاسة المشرك ليست حسية، بدليل إن النبي أذن للصحابة أن يربطوا عابد أصنام داخل المسجد، ولما أطلقوه ما قال لهمش اغسلوا بقى الجذع اللي السند عليه ده، أو اغسلوا مكان ما مشي على الأرض، ده جامع يا أخوانا. في حين لما بال الأعرابي في المسجد قال أريقوا على بولته ذنوبا من ماء، لأن البول نجس، نجاسة حسية. النبي أدخل عدي ابن حاتم الطائي وكان نصرانيا إلى بيته وأجلسه على وسادته، ولما خرج ما لاش يا عائشة اغسل الوسادة بقى، الوسادة تنجست، اطوي الحصيرة اللي قاعد عليها تنجست. نجاسة المشرك ليست حسية، إنما نجاسة معتقد، نجاسة معنوية. برضو أدخل أحبار النصارى للمسجد ولم يأمرهم، يأمر الصحابة بغسل المسجد بعد ذلك، والأدلة في هذا الباب كثيرة. فإنما المشركون نجاس، مش نجاسة حسية. عمر بن الخطاب توضأ من جرة امرأة نصرانية. يعني ينفع لو واحد يهودي أو واحد نصراني أو واحد عابد بقر حتى أو واحد عابد نار حتى شرب مية وتبقى في الكوباية سقره، يعني جزء من الماء بعد ما شرب اللي هو الماء ده اللي اختلط بريقه، ينفع توضى منه؟ ده نجس يا عمي، نجاسة معنوية مش حسية. هو انت عندك ورع زي سيدنا عمر؟ عمر توضأ من جرة امرأة نصرانية، وهتروح بعيد ليه؟ النبي اكل من طعام يهود، يعني اللي طبخت له واحدة يهودية، هي اللي مسكت الاكل وعملت وعجنت وذبحت وسلكت. وربنا قال وطعام أهل الكتاب حل لكم. ينفع واحد نصراني يعزمني على الأكل واكل عنده؟ أو ينفع واحد يهودي يعزمني على طعامه واكل؟ النبي أكل من طعام اليهود، أكل عندهم، بشرط يكون المأكول شيء غير محرم في شريعة الإسلام. الفائدة الثالثة من هذه الغزوة جواز المن على الأسير الكافر لمصلحة. مش الراجل ده اتأثر؟ طب ما كان النبي قادر يقول له ابعت دية، وده سيد بني حنيفة، ابعته 100,000 دينار من ذهب مثلا، عايزين 100 من الإبل فداء له، ما خدش حاجة، قال لهم مشوه. ليه أطلقه؟ لمصلحة، هذا سيد بني حنيفة، أراد النبي أن يدعوه الإسلام بأخلاق الإسلام بالسلوك، وعشان كده سموا المربوط في الجامع 3 أيام. هو عايز يسمعه القرآن، هو سمع صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، سمع فجر مغرب عشاء قرآن يطلع، ومين اللي بيصلي؟ النبي محمد. حلاوة ايه وخشوع ايه وروعة ايه، واللي بيصلي وراء الصحابة، فالسمامة عمال يتفرج. ولذلك هو ما حدش، هو قلبه تأثر بالقرآن، سمع درس علم، يمكن سمع خطبة الجمعة، يمكن كان في الثلاث ايام دول جمعة. النبي سموه مربوط في الجامع عشان كده، عشان يعرضه للنور للهداية يسمعه، ولذلك أسلم. الفائدة الرابعة وجوب الاغتسال لمن أراد أن يدخل في الإسلام. ده عم ثمامة، سيدنا ثمامة راح خرج، النبي اتركوه اطلقوه مشي، راح لأقرب نخل قريب من المسجد اغتسل ولبس جلابية جديدة وجي عشان يسلم. الاغتسال واجب في أحوال، كل من دخل الإسلام يجب عليه أن يغتسل وأن يختتن إن لم يكن مختونا، وعليه أن يلقي عنه شعر الكفر، يحلق كأنه مولود من جديد. فالغسل واجب على من أراد أن يدخل في الإسلام، رجل أو امرأة. ديننا جميل يا أخوانا، ديننا دين النظافة والجمال، كل ما في الإسلام جميل. قال تعالى فاصفح الصفح الجميل. قال تعالى فصبر جميل. قال تعالى واهجرهم هجرا جميلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالراجل اغتسل. فكل من أراد أن يدخل في الإسلام يجب عليه أن يغتسل. اثنين، كل من مات يجب على الأحياء من أهله أن يغسلوا، تغسيل الميت واجب. ثلاثة، كل من أصابته جنابة باحتلام أو بجماع مع إنزال أو بالتقاء الختانين وإن كان من غير إنزال يجب عليه الغسل هو وزوجته، لقول النبي إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والالتقاء ليس التماس، إنما أن يغيب عضو الرجل في فرج المرأة زي ما العلماء قالوا، يبقى يجب أنزل أو لم ينزل. الغسل واجب على الجنب باحتلام أو جماع أو التقاء الختانان، واجب على من أراد أن يدخل في الإسلام، واجب على الأحياء إذا مات فيهم ميت أن يغسلوه، يجب الغسل على المرأة إذا طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس. كذا يجب الغسل عند كثير من أهل العلم ليوم الجمعة، أكثر أهل العلم على أن غسل الجمعة واجب، والله عز وجل أعلى وأعلم. الفائدة الخامسة من هذه السرية، شوفوا إحسان النبي على ثمام الحنفي عمل في قلبه إيه؟ ده بيقول له يا محمد اعلم أنه ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، والآن ليس على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك. إيه اللي حوله من النقيض للنقيض؟ إنه كاره يشوف النبي إلى إنه ما في وجه على الأرض لإنسان أحب إليه من وجه النبي. إحسان النبي عليه هو اللي حول البغض في قلبه إلى حب. وربنا قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ستة، شوفوا الدعوة بالأخلاق بالسلوك عملت إيه في سيد بني حنيفة. إحنا الخطب كتير والدروس كتير والشيوخ كتير ربنا يبارك، لكن أين الدعوة بالسلوك بالأخلاق؟ أين القرآن فينا في أخلاقنا في أدبنا في تعاملنا؟ قلنا كتير قوي هناك دول دخلت في الإسلام عن طريق أخلاق أجدادنا التجار. سبعة من الفوائد هنا، يشرع للكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم أن يستأنف هذا العمل ويصحح النية ويجعله على هدي رسول الله. ثمامة راح يعمل عمره هو كافر أسلم، النبي قال له كمل بس غير بقى النية هذه لله، اجعلها مع التوحيد لا مع الشرك. أخيرا شوفوا ثمامة أدب أهل مكة إزاي؟ عن طريق المقاطعة الاقتصادية. قال لا والله لا يأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن رسول الله. جاعوا، قالوا يا محمد نناشدك الرحم، مر ثمامة أن يخلي بيننا وبين طعامنا. ده سلاح اسمه المقاطعة الاقتصادية، بيستخدمها أعداء الإسلام لإذلال المسلمين. المسلمون يملكون مليارات ومليارات ومليارات، ضيعوها في التفاهات والهيافات وأعطوها لأعدائهم فداسونا بالنعال. أليس فينا رشيد كثمام الحنفي؟ السرية الثانية على جناح السرعة سرية الخبط أو سرية سيف البحر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح على 300 من أبطال الصحابة جهة البحرين. خد بالك البحرين زمان البحرين كانت عبارة عن البحرين والكويت والإمارات وقطر، دي كلها كان اسمها ايه؟ البحرين. الساحل العربي بتاع الخليج العربي ده كله زمان كان اسمه البحرين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة في 300 من أبطال الصحابة جهة البحرين. ليه؟ ليقطع الطريق على عير قريش لإضعافهم اقتصاديا، وكان هذا قبيل صلح الحديبية. 300 راجل خارجين جيش، التموين بتاعهم ايه؟ المؤونة بتاعتهم ايه؟ تمر، وتمر قليل. قال ابو عبيدة: يا رسول الله، هذا التمر لن يكفينا. قال: اذا نفذ سيرزقكم الله. خلاص، ده رسول الله لا ينطق عن الهوى، قال لنا اول ما تموينكم يخلص ربنا هيرزقكم، سيروا على بركة الله، إذا نفذ سيرزقكم الله. فصاروا، فكان الرجل يأخذ في اليوم 3 تمرات، جه عسكري أكله 3 تمرات، إلى أن وصلت إلى تمرة واحدة. سيدنا أبو عبيدة لما لقى الأكل قال جمع الأزواد من الناس وقسم التمرة بالعدل على الجنود. في واحد بقى مكرش يأكل الأكل لوحده، واحد عنده أنيميا، لا، القائد جمع وزع بالتساوي، كل واحد أكله في اليوم تمرة تمرة. قال جابر لما سأله أحدهم: تمرة؟ وهل كانت تكفيكم يا جابر؟ قال: ليتها دامت، بقي وقت ما لقيناش تمرة. قال: وماذا كنتم تصنعون بتمرة؟ قال: كنا نمصها كما يمص الصبي ثدي أمه ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. والحديث رواه مسلم. الأكل خلص، ما فيش تمر. سيدنا سعد بن عبادة دبح 3 جمال، وبعدين اقترض ودبح 3 جمال، وبعدين اقترض ودبح 3 جمال، فنهاه أبو عبيدة عن هذا. وصلوا لحد الساحل، ما فيش أكل، لقوا شجر ورقه كبير كده اسمه الخبط، ورق خشن كده، فكانوا يضربونه بالعصا فيسقط هذا الورق، ياخدوا الورق الكبير بتاع الشجر ده يبلوه بمية البحر المالحة وياكلوه. يعني عامل فتة ورق شجر. شوفوا الصحابة كانوا رجالة ازاي، كانوا رجالة. استمروا على هذا فترة، ثم قال جابر: زفر البحر زفرة، البحر أمواجه عليت مرة واحدة، ثم ألقى لنا بدابة كثيب الرمل الضخم. رملنا، هو مش عارف ده ايه المخلوق ده، بقول دابة حاجة كده، البحر رماها قد تل الرمل الكبير يقال له حوت العنبر. تعرف حوت العنبر من أكبر الحيتان، حجمه قد الطيارة المتوسطة تقريبا. الحوت ده بقى للبحر رماه لهم كان قد ايه؟ قال أبو عبيدة: هو ميتة ونحن رسل رسول الله وخرجنا نجاهد في سبيل الله وقد اضطررنا فكلوا. قال جابر: فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 رجل نأكل من حتى سمنا. قاعدين يأكلوا فيه شهر، 300 راجل، قول لحد ما سمنا من أكله. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عيني، يعني نقرة عيني، بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثور، نقطع منه حتة لحمة كده، الحتة اللي نقطعها قد الطور قد الطور، ونقطع منه الفدر قطع اللحم الكبيرة، ونقطع منه الفدر كالثور. تصورتم حجمه قد ايه؟ سيدنا أبو عبيدة جاب أطول واحد في الجيش وركبه على أعلى جمل ارتفاعا، ونصب ضلع من أضلع هذا الحوت، وقال الرجل الطويل قوي ده اللي على أعلى جمل اركب وعدي من تحته كده، فمر من تحت الضلع ولم يمسه. بقول لك قد الطيارة قد الطيارة، كانوا بينزلوا في عينيه يملؤون من دهن عينيه بالقلال، دابة عظيمة جدا كما قال، كالكثيب زي تل الرمل الضخم. قال: وتزودنا من لحمه وشائق، قطعوا حتة لحمة بقى منه وملحوها وخدوها معاهم عند الرجوع. ولما عدنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيسألوا بقى دي كانت ميتة، ما هو البحر رماه ميت، واللي احنا عملناه ده صح واحنا مضطرين؟ قال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ قالوا نعم، فأكل معهم. هو عايز يطيب خواطرهم انه حلال 100%، انا بنفسه هو سأكل من لحمه، هو رزق ساقه الله إليكم، فهل معكم شيء من لحمه فتطعمون؟ فأكل. الدروس من سرية الخبط. انظر إلى معاناة الصحابة ومكابدة الصحابة والمرارات التي ذاقها الصحابة حتى يصل إلينا الإسلام سهل لين من غير أي مشقة. كيف لو عاد الصحابة إلى الدنيا فوجدونا نترك الصلاة، فوجدونا لا نصوم رمضان، فوجدوا بناتنا يخرجن أشباه عرايا كاسيات عاريات، فوجدونا نأكل الربا، فوجدوا القدس قد ضاعت، فوجدوا الأندلس قد ضاعت، فوجدوا هذه المآسي وهذا الخزي وهذا العار الذي نعيشه، وقد بذلوا الدماء والبهج وذاقوا المرارات حتى يصل إلينا هذا الدين. اللهم ارضى عن الصحابة. ثم انظر إلى حكمة أبي عبيدة عندما لما شعر أن الزاد قد قل جمع الأزواج من الناس، هات انت معك ربع كيلو تمر وانت معك 10 بلحات، هات هات هات، وقسمها بالتساوي. انظر إلى حكمة القائد كيف يسوي بين رجاله. ثم انظر إلى كرم قيس بن سعد بن عبادة الذي استدان عشان يذبح 9 جمال يطعم الصحابة، أي كرم وأي جود. والفائدة الفقهية هنا جواز أكل ميتة البحر. قال تعالى اسمع: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر، طب ما لما بصطاد السمكة بالصنارة أو الشبكة أول ما تطلع من المية بتموت. ليه ربنا قال أحل لكم صيد البحر وطعامه؟ الجواب قال أبو بكر: صيده ما صيد منه وميتته ما مات فيه. يعني أنا ما اصطدتش حاجة، بس البحر ألقى بسمكة طازجة مش منتنة سليمة صحيحة غير مضرة، كلها حلال. طب تغيرت فيها ضرر، يبقى لا ضرر ولا ضرار. انا ما بتكلمش على بيصطادوا بديناميت او يكهربوا السمك، هذه المصائب، انا بتكلم عن قضية اخرى. قال تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال ابو بكر: صيده ما صيد منه وميتته ما مات فيه. وفي السنن عن ابن عمر قال رضي الله عنه، هو موقوف على ابن عمر: احلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. ربنا أحللنا الكبد، والكبد ده دم متجمع جمد، والطحال حلال مستثنى من الدم. وربنا أحل لنا ميتتان السمك والجراد. والجراد، الجراد أكله حلال؟ أيوة يا سيدي، قشريات بنحطوها وبيشوها ويأكلوها زي الجمبري، ما هو قشريات بتأكل. أنت جاي تكلمني في الجراد؟ شفت الاستاكوزا شكلها إيه؟ شكلها مرعب ومقزز وثمنها قد ايه. شفت الكابوريايا عامله شكلها وحش وهو ثمنها غالي. الله، ده في ناس بياكلوا ضفادع في فرنسا. بالمناسبه فرنسا عملت قانون بيبيح الزواج من سن 15 وممارسه الجنس في اقل من 15 سنه اذا رضيت بهذا الفتاه. طبعا ده تحضر فرنسا. انما المسلمين لما قالوا ان عائشة النبي تزوجها وهي تحت العاشرة وكانت تطيق الزواج وقد بلغت مبلغ الإناث، خرجت بعض الكلاب تنبح بجهل وغباء. فماذا سيقولون عن فرنسا؟ العمل القانوني يجاوز من 15 سنة ويبيح الممارسة الجنسية إذا رضيت البنت وكانت تطيق هذا وترغب فيه وهي أقل من 15. وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، كذا قال النبي لما سئل عن ماء البحر، أنا توضأ منه يا رسول الله؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أسأل الله عز وجل أن يرضى عن الصحابة، وأن يرفع درجتهم في عليين، وأن يحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن لم نعمل كمثل عملهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من أحب. اللهم إنا نشهدك وأنت مطلع على قلوبنا أننا نحبك ونحب رسولك ونحب أصحاب رسولك ونحب الصالحين في أي زمان وفي أي مكان إلى يوم القيامة. اللهم احشرنا معهم تحت لواء خليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعل مصرنا أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا قحوة للدين كبرى، بإذن الله تأتي وجهة تسلب نصرا، ربة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى، واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يروي ربنا شعارا ما على وَتَوْفِيقًا وَتَسْدِيدًا.